بالنسبة لأسعار المقامات الواردة عن الجن والمروية في كتب السير، كثير من هذه الكتب القديمة التي لا يوى النظر إليها تستفيد من ابن إسحاق. محمد بن إسحاق فهو حديثه عادي جدا، لأنه من كبار أتباع التابعين، قد لقي عددا كبيرا من التابعين وعهده قريب، فهي مروية عن الصحابة. وقد صح من أشعارهم بعض ما روي في صحيح البخاري مثل بكائهم على عمر بن الخطاب ومن غيره، ومثل أشعارهم في وقت الهجرة، فقد كان بعضهم من المسلمين لم يعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم منهم كان الطارق الذي سمعه أهل مكة يلوه بيوم عبده، جزى الله عنا جزاه بفضله رفيقين حلا خيمتين ومن معبد وما نزل بالحق وابت حلاله فيا سعد من انشا رفيق محمد. وكذلك قول الاخر غير مسلم السعدان يصبح محمد بمسك لا يخفى خلاف المقال فيه فيا سعد سعد العوس كن انت ناصرا ويا سعد سعد القدر من الغطار في اجيبا الى داعي فدا وتمنى يا على الله من الدوس من يتعارف. واشعارهم الثالثه كثيره، لكن بعض الاشعار التي تنسب اليه ولم تثبت مثل نحن قتلنا سيد الخضر بن سعد مع عباده رميناه بالسهمين في المخطوف هذا لا يصح عنهم. والمقصود بصحه ذلك ان يسمعه الناس ولا يعرفونه قائلا، يسمعه هاتفا، يسمع الناس الكلام ويحفظوه ولا يعرفونه قائلا ولا يروا احدا، فهذا المقصود من صحه الروايه عنه. اما ما يتعلق بالصلاه على الانبياء عليهم الصلاه والسلام، فان الله اخبرنا انه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وامرنا ان نصلي ونسلم عليه، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ايضا صلى على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في حديث كعب بن عذرته، وهذا يقتضي الصلاة عليهم أجمعين، لأن آل إبراهيم يدخل فيهم دخولا أوليا، الأنبياء والرسل هم المقصودون عند الدرجة الأولى. لكن اختلف أهل العلم وفي مشروعية ذلك، وأجمعوا على أنه يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في العمر وعند ذكره، وأن ما زاد على ذلك مندوب إلا في التشهد، فقد اختلف فيه في التشهد الأخير هل هو على النزول أو على التمييز. وكذلك في خطبة الجمعة، هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ركن من أركانها كما لدى الحنابلة المشهور عنه، أو ليس كذلك وتكون سنة فقط. وأما من سواه من الرسل فلا تجب الصلاة عليهم، لكنها من السنن والمندوبات، ويكرهم للصلاة والسلام هو المروي عن كثير من السلف، كانوا يقولون ابراهيم صلى الله عليه وسلم، وتجدون ذلك في صحيح البخاري في كثير من المواضيع. وقال طائفة من الناس بل الافضل ان يخصصوا ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي اخبر الله انه يصلي عليه وامرنا ان نصلي ونسلم عليه، واما من سواه فيقال عليه السلام. وعليه السلام هذا النبوة ايضا لا يختص بالرسل، وسيدنا في صحيح البخاري اطلاقه على علي بن ابي طالب النبلة وغيره من فاطمة مثلا، فاطمة عليه السلام. نعم، لا هو اذا كان مع بالعصر فلا خلاف ايضا في انه يجوز ان يلحق به من سواه، ولهذا يصلى على النبي صلى الله عليه واله وسلم، واله يشمل كل مؤمن به كما سبق بيان ذلك، وكذلك على عباد الله الصالحين كما في حديث عن ابن عذرة، فهي لا اشكال به. لكن البحث في الصلاه والسلام عليه مفردا دون عصر. وقد صح في صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على ال ابي عوفا، وابو عوفا رجل من الانصار هو والد عبد الله بن ابي عوفا، كان ياتي بصدقته قبل ان ياتيه الساعي، فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بركته، قال اللهم صل على ال ابي عوفا. ولم يكن ذلك مستنكرا في الصدر الاول ان يقال صلى الله عليك يا فلان او نحو هذا، أو إذا ذكر فلان فقير صلى الله عليه بالدعاء باب الدعاء فهذا لم يكن مستذكرا في الصدر الأول، لكنه اليوم مستبشع أن تذكر شخصا من الناس اليوم تقول صلى الله عليه وسلم وغيره، هذا مستبشع جدا، ولهذا ينبغي أن يخصص في زماننا هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أطلق على نبي من أنبياء الله فلا إشكال أيضا، لكن لا ينبغي أن يطلق على من دونه ولا من سواه. وتذكرون في الصلاة الأول قول جليل صلى على عبدة الرحمن وابنتها لبناء وصلى على جاراتها الأخرى. بالنسبة لأسباب الأنبياء لم تكن العناية بها قوية في النصوص الشرعية، وإنما نسب بعضهم إلى آبائهم وبعضهم إلى أجدادهم. فإبراهيم سمى الله أباه آزر، وذكر نسبة بعض الأنبياء إلى آبائهم وأجدادهم، ونسب عيسى إلى أمه كذلك في القرآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. هذا من اشرف الانساب حيث يجتمع فيها بعض الانبياء في شرها، وهو الذي يمثل به اهل البلاغه لنوع من انواع البديع يسمى بالاضطراء. والاضطراب هو الذي يقول في السيوطي في عقود الجمار، والاضطراب يكون كسرا على فأبه في جده على الولاء بلا تكلف على وجه جليل مثل علي بن الحسين بن علي. فهو مثل هذا الذي ورد عنه الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هي نسب يوسف عليه السلام، لكنه جاء في ذلك بعض الآثار عن الصحابة فرفعوا بعض الأنساب، فقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم نسب نفسه إلى عدنان ونسب بعض من سواه، فقد نسب للسبع من يشتب من يعرض من قحطانة عشر قبائل في الحديث الذي أخرجه الترمذي في السنن. وكذلك عز نسبه إلى عدنان فقال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناه بن قطي بن كلاب بن مرة بن كعب بن دعي بن غالب بن كير بن مالك بن نضر بن كلابة بن خزيمة بن مدركة بن إجاس بن مضار بن نزار بن معاذ بن عدنان. وجاء عمرو ايضا انه قال الا مع عبد بن عدنان، لكنه نسب مع عدنان ايضا الى عدنان، والمقصود هنا قليلا والنسبه. وكذلك قوله لكنده نحن من النضر من كنانه لا نكتب لغيره. وقد عرفت قولات النبي صلى الله عليه وسلم وعموماته، فيذكر له ان النسب 500 يوم معروفه، بعضها ثبت باحاديث مثل انا من العواتك من سليمين، والعواتك عواتك سليمين أم وهب بن عبد مناف، وأم عبد مناف أم هاشم بن عبد مناف القصي، وأم عبد مناف بن زهرته، فهؤلاء هن عواتق النبي صلى الله عليه وسلم. وفيهم يقول البدوي رحمه الله عواتق النبي أم وهب وأم هاشم وأم الندبي عبد مناف، وبه الأخيرة عمة عمة الأولى الصغيرة، وهن بالترتيب لا لرجال لعقص بن مرة بن هبار. عاتكة بنت لوقص وعاتكة بنت مرة وعاتكة بنت هلال، والصغرى عمتها التي تليها والأخرى عمة كسى. فالصغرى من هنا عاتكة بنت لوقص بمرة من هلال، والتي تليها عاتكة بنت مرة من هلال، والكبرى هي عاتكة بنت هلال مباشرة. وكذلك في القضاء العشر يقول البدوي رحمه الله في الأنفال لسبع من يكتب ومن يعرض يسرين قحطان قريع العربين سبع خير مرسل برينا عطرفة الأزة مشعرين وحميرا ومنتجا وكندا النار سادس لهم في العرداء وقد تيامن ومن تشاملها غسان ونقم وجزاء معاملة هذه قضاء العصر. وقد نص بعض الصحابة على نسب النبي صلى الله عليه وسلم في أبي فرفعوه أيضا يا إسماعيل، أما كونه من ذرية إسماعيل فهذا لا اختلاف فيه، لكن فقد تسيل تجهال إلى إسماعيل هم محمد خلال بين عدنان وإسماعيل. والراجح في مشتهر بين الناس أن عدنان بن أد بن أدد بن هنيسة بن خيبار بن نن أو نابس بن حمل بن إسماعيل بن إبراهيم، وبعضهم يعكس فيقول عدنان بن أد بن أدد بن هنيسة بن قيدار ابن حمل ابن نابت ابن إسماعيل، والخلاف قليل هنا، لكن أن يتفقون أن إسماعيل هو السابع لأبناء. وعلى هذا أنساب الأنبياء مثل أنساب الناس يوضع فيها لذوي النسب، وليس فيها حكم شرعي يوضع فيه للنصوص الشرعية وحدها، لما يوضع فيه لما يقوله الناس من أنساب، وأهل الأنساب هم الذين يعتنون بهذا وبدرسته وحفظه. ولذلك ذكرنا أنه مثلا لم يصر الله سلم 500 أم، ولم تبقى قبيلة من العربي إلا وله فيها قؤونة إلا ما كان من بني طالب وحده. كل قبيلة من العرب لم يصر الله سلم لها قؤونة إلا بني طالب. نسبتي لما وردناه أنه قال كذبا نستهبون فيما فوق عدنان، ما أظن أنه يصح، وإن كان مشتهرا أيضا، وحمله كثير من النسابين على أن المقصود به أنهم كذبوا في الأسماء حيث لم تكن من لغة كثير منهم فحرروا فيها، ويذكر هذه الأسماء محل خلاف في ردها، مهلائين ومهلائين، وكذلك نامك ولمد وغالة وغالة وعابر وعيبر. نعم هي أسماء موجودة لكن هذه لغات أخرى، لذلك اختلاف فيها من تلك فيها ما هو فيما يتعلق بالجزم بصيغة الاسم وبدل، لأن كل أهل لغة منها نطقوا باسمي أهل لغة أخرى من غالب يحدث به، إذا أردت أن تجرم من تنطق باسمي أعجمي إنجليزي مثلا فيصل الله تأتي لها على هيئته الحقيقية. وأما المقولة التي فيها إن حسنات الأبرار سيئات المقربين، فهي المقولة المقصود بها أن تفاوت الناس في التشريف على تفاوت الناس في التشريف على قدر تفاوتهم في التشريف، فهذا يشهد له كثير من النصوص الشرعية. تفاوت درجات الناس بحسب ذلك من الموافق للسكن وللمقتضى العقولي ومقتضى الفطرة، ولهذا أمر لم يقرأ الله سلم إذا قالت العذرات وقال أقيلوا لو جاءت عذراتي، وأمر أن ينزل الناس منازلهم كما في حديث عائشة رضي الله عنها. يبدو في الرسول من الملائكة لم يرد فيهم حصر مثل الرسول من البشر، ولكنه من المجمع عليه أن جبريل عليه السلام من الرسول الله من الملائكة، فهو أمين الله على الوحي، وهو أمينه على الوحي إلى كل الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولذلك فإن بني إسرائيل يعادون اليهود في عصر الزمان النبي صلى الله عليه وسلم ويعادونه ويظنون أنه عدوهم من الملائكة كما أخبر الله بذلك في كتابه، إن كان عدوا لله ملائكته ورسله جليل ومثاله إن الله عدو للكافرين. ليس مما يمنع في حق الرسل أن يقتلوا، لأن الموتى كتبه الله على البشر، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد، ولذلك لا يستحيل بحقهم القتل. ولهذا قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقد قتل بنو إسرائيل عددا كبيرا من أنبيائهم، نص على ذلك في القرآن، وهؤلاء جمعوا المقامات المختلفة، جمعوا الشهادة النبوة والرسالة والشهادة بسبيل الله وإلا على درجات البشر، ومن هؤلاء زكريا ويحيى عليهم السلام فقد كحان بني إسرائيل قتلوهما، وكذلك حاولوا قتل عيسى بن مريم فرفعه الله وشبه لهم بشخص فقتلوا ذلك الشخص وقلبوه. وكذلك قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسم الذي وضعوا له بشاة خيبر، قال ما زالت تفرط خيبر تعاد دنيا والآن حين قطعت الغريب. فهؤلاء من الرسل الذين قتلوا في سبيل الله محمد صلى الله عليه وسلم وزكريا ويحيى وغير هؤلاء كثير، والآيات مفتحة بشجرتهم لقول الله تعالى وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فلا وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وما ضعفوا المصابين وما كان قولهم إلا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فكأي من الألفاظ التي تدل على التكفير والمبالغة. وكما قال الاختلاف في القراءة في قوله قاتل معه ربيون كثير أو قتل معه ربيون كثير، اختلاف لا يغير هذا التصنيف، لأن القراءتين كالآيتين فيبدأ تصنعهما في تواترهما معا. وعلى هذا فالشهادة في سبيل الله منزلة عظيمة ودرجة عالية، وقد صح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولدت أني أقاتل في سبيل الله فأقصد ثم وحياه أقاتل فأقصد ثم وحياه أقاتل فأقصد، تمنى هذا عن الله سبحانه وتعالى. وأما الأحباب غير الخفيفة وغير المهتمة فتجوز بحقهم، فقد كانوا يخطفون نعالهم ويزرعون ويغرسون ويشاركون الناس في أعمالهم كلها، وكذلك يصابون بالأمراض غير المنكرة، بل يوعك أحدهم كما يوعك رجلان من سواه كوعك النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لزيادة ثوابهم وعلو منزلتهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يسب الناس بلا عين الأنبياء ثم الأنظر من أنظر، ولم يكونوا أسوة حسنة يتسنى بهم سواهم، فإذا أصيب أحدنا بمصيبة تأسى بأولئك الرسل الذين هم خيرة الخلق وأشرفوا ما أكرمهم على الله، فقد ابتلاهم الله بذلك فصبروا وصمدوا، فنتسنى بما أصابهم ونتأسى به ونتعزى. والمهن التي لا تؤثر في المروءة كرعاية الغنم لا تمنع في حقهم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، فقيل ولا أنت يا رسول الله، فقال ولا أنا كنت أرعى غنما لقريش على قرارهم. وعلى هذا فرعاية الغنم مهنة غير خصيصة، بل فيها تعويل كذلك على القيادة والنقش والصبر، وتعويض كذلك على الخلوة بالنسب، لأن راعي الغنم لا يستطيع أن يجلس مع الناس لأنه يخاف عليها من الليل وكل عاديته، ويكون دائما خاليا من نفسه، فيقتضي ذلك جرعته وشجاعته، ويقتضي نباهته أيضا وقوة عقله، لأنه يخادعه الذئب وغيره من الحيوانات المفترسة عن غنمه، غنم تعدو عليها كل عاديه، فراعيها لابد أن يكون نبيها، ولا بد أن يكون صاحب جسمة وذكاء لكيد الأعداء. وكذلك فإنها رياضة بدنية وروحية بما فيها من الصلوة والحركة الدائمة. ومثل هذا ما يتعلق بالتجارة والزراعة وغير ذلك، فموسى عليه السلام رعى الغنم أيضا كما صلح لذلك في سورة القصص، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج في تجارة خديجة إلى الشام، وكذلك في الزراعة شارك في غرس النخل الذي كان سلمان كاسب عليه موالده، وكذلك في البناء وقد شارك في بناء المسجد وفي حجر الخندق حتى ضربت مهول لذلك، وحتى في بناء بيوت الناس فقد كان يشارك فيها، كما صح في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انتزع ميزانا للعباس بن عبد المطلب كان في داره يصب في المسجد، فلما انتزعه قال العباس والله لقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي. فلكى عمر بكاء شديدا ثم اقسم على العباس ان يركب وراء عمر حتى يعيد الميزان الى مكانه. وعمر خليفة لله. فركب العباس وراءهما مع ضخامة العباس والإسامة حتى اعاد الميزان الى مكانه. ونظير هذا من الاعمال كخياطة الثياب ونحوها، كل ذلك من الاعمال التي لا تجري بدين ولا مروءة ولا تنفر فيحل ان يشتغل بها، لكن يحرم في حصره ما يكون منكرا او يكون محتضيا لعدم الاستجابة الى دعوته. ومن هذا اخذ العلماء ان حرام يدعو الى الله سبحانه وتعالى ويترك طريق الانبياء أن يتدين للناس حتى لا ينفرهم من نفسه. فما يطلب من الزهادة والتقشف في أمور الدنيا لا يطالب به الذين يدعون إلى الله ويخالطون الناس لهدايته، لأن ذلك ربما نفر عنهم كثيرا من الناس فلم يصلوا إلى تأثير في مستويات معينة من المجتمع. لكن ينبغي أن يكون ذلك في أيديهم وأن لا يكون في قلوبهم، و أن لا يغتروا بزخارف هذه الدنيا وما فيها، فليسوا أكرم على الله مما سواه، ولا ينبغي أن يعملوا مكر الله فلا يعملوا مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولذلك ذكر أهل العلم أن اللباس يندب فيه للعلماء والدعاة وخطباء المساجد تحكيمه، فأن يكون من أفضل الأنواع وتثمنها ليؤثروا بذلك في قلوب من لا يستطيعون إلا أن يجي هؤلاء الذين ينظرون إلى المظاهر ويعترون بها. وأما كون الأنبياء جميعا من سكان القرى كما أخبر الله بذلك في كتابه، فإن ذلك مقتضي منهم لحصول هذه الرفعة، وأهل الزوالي دائما أشد عشهية وأسوأ أخلاقا وأقل نظافة مما سواهم. ولذلك قال الله تعالى في كتابه: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وليس التعرب نسبا حتى قال فلان بدوي معناه ان اباءه كانوا كذلك، بل المقصود به هو في نفسه. فلو كان شخص من اهل الباديه سكن الحاضره ليس من الاعراب ولا يدخل في ذلك، بل المقصود به من يتصف بهذه الصفه في نفسه لا في نفسه. والرسل عليهم الصلاه والسلام يراد بهم ان يسوسوا البشريه وان يقودوها، فلا بد ان يعرفوا طرق تدبير المعاش، وهذه لا يعرفها اهل الضوالي ولا يعتنون بها. فلذلك اهل الجوادي انما يعيشون من الصيد مثلا او اتباع البهائم، ويعيشون مع الاحلام والاوهام كثيرا. وقد اخرج احمد بن مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب الصيد غفل، ومن بدا جفا. ومن بدا معناه سكن البادية جفا معناه غمر طبعه، ومن طلب الصيد غفل أي نقص عقله بقدر ذلك. فلهذا تخسير الرسل من أهل القرى. أما أمر الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم اتباع ملة إبراهيم ونهيه عن اتباع على ان يكون كصاحب الحوت الذي هو يونس عليه السلام في قوله: ولا تكن صاحب الحوت ان هذا هو مفهوم. فنهيه عن اتباع على ان يكون كصاحب الحوت مقيدا، لانه قال: اذ نادى وهو مفهوم. فمنهي عن اتباعه في حال واحد وهو تعجله في الدعاء، وأمره باتباع ملة إبراهيم كما سبق بيانه يقتضي منه صبرا وأناة وحلما وعدم استعجال في الدعاء على قومه. كيونس تعجل عقوبة قومه فدعا عليهم كثيرا وتأخرت الإجابة تأخرت الاستجابة فاستعجل بالاستجابة فعاتبه الله سبحانه وتعالى بأن سافر بالبحر وكانت سفينة تغرق فاتهموا على من يلقوه البحر فكان من المدحضين فرموه للبحر ثم ذلك أن جاء الله فعاد إلى قومه بعد فترة طويلة فدعاهم فأسلموا به أجمعين فتحقق الحوار وارتفع عنهم العذاب وكانوا خاصة لأمته أن الله رفع عنهم العقوبة بعد أن ضاعوها ولم يرقبت قوم الآيات إلا نزلت بهم العقوبة وقد استمعهم الله من ذلك إلا قوم يونس لما آمنوا وكشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والتمام الله نعم هذا معنى القضية بالاستحياء معنى الاستعجال وأن المقدر عليه من هذا أيضا هو معنى الإباق معنى الإباق الاستعجال فقط الإباق الله أعلم تحديده مدة وقته لم ترد في النص لكن المهم أنه متى زمانا طويلا لكن زمانا طويلا جولوا ما اشترى وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لا تفضلوني على يونس بن متى وقد ذكر ابن سيد الناس وجها لهذا الحديث فالوجه المعروف لدى المحدثين عموما انه لا ينبغي الجزم بتفضيل من يقتضي تنقصا فلو فضلته بوجه لا يقتضي تنقصا فلا اشكال فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم افضل الخلق لكن اذا كان ذلك على وجه به تنقص مثلا تتنقص نبيا من انبياء الله الى سبب كفه حصلت له او نحو ذلك فهذا هو المني عنه شرعا لكن ابن سيد الناس كان وجها اخر بعيد المنالي ولذلك اشتهر به بين الناس فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كسري به وعرج به فوق سبع سماوات حتى اعلى الله منزلته هذا الاله العظيم ويونس كان في قعر البحر في جوف السمع في جوف الحوت لكنه ليس اقرب الى الله منه فالله تعالى قريب في علوه علي في ذنوبه فهذا معنى النهي عن تفضيلهم هذا الوجه استحسنه العلماء ورضوه واشتهر به الرجل بين الناس بالنسبه لما يذكره بعض كتب التفسير التي تذكر الاسرائيليه عن نبي الله أيوب عليه السلام أن النصب الذي أصابه به الشيطان كان مرضا منكرا في بدنه وأنه تساقط بعض أعضائه ونحو هذا فهذا لا يصح ولا يمكن أن يعتمد عليه بوجه من الوجوه بل هو أخبر كما أخبر الله عنه أنه أصابه الشيطان منصب من العذاب وقد أزال الله أذاه ورفع منزلته وأعاد إليه عافيته فكان من أدبه مع الله سبحانه وتعالى أنه لم يقل أصابتني إنما قال قال مسني الشيطان بنصب العذاب وهذا من أدب العبد مع ربه سبحانه وتعالى ولذلك أثنى الله عليه بأنه كان عبدا أوابا وأما ما يذكر من أن جميع الأنبياء قد عبدوا الرجال فيما أخبر من قوله تعالى جعلنا لهم أزواجا وذرية فهذا فهم بعيد جدا وفهم لا يستقيم مع الآية لأن يعني الآية قبل فيها الجمع بجمعين الأصل أن الجمع إذا قبل بجمعين فكل واحد يقابله واحد في قوله تعالى لعدكم من أيام أخرى ولا تقصد الآية إثباتا لذلك ولا نفيا له، لكن منهم من ثبت له تعليم الزيجات من نبينا صلى الله عليه وسلم وفي سليمان عليه السلام، ومنهم من لم يتزوج أصلا وثبت له ذلك في يحيى عليه السلام، فيختار الله فيه سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، فلم يتزوج أصلا حتى يرعى في التسليم. ومنهم ما سكت عنه فلا يخاف من الجهاد. لا 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 يستدل بهذه الآية على تعليم الأنبياء للزوجات أصلا، لأنها لا تقتضي ذلك، غير والدة له ولا مسوقة في هذا المسار. وقد ذكرنا أنه في القرآن أن بعضهم لم يستدل بهذا هو يحيى عليه السلام. أيضا ترى أن من الرسل الذين أرسلهم الله قبل النبي صلى الله عليه وسلم الذين آتاهم الله أزواجهم وذرية، فليس وجود الأزواج والذرية طعما في النبي صلى الله عليه وسلم ولا عيبا فيه، لأن الذين زعموا ذلك قالوا كيف تزعمون أنك نبي وأنك يأتيك الوحي وأنك تتزوج النساء ويأتيك الأولاد، فرد الله دعواهم لأن من سبقهم من الرسل كذلك. فالمقصود بها ناسقة لرد هذه الشبهة والدعوة فقط. أما ما يذكر في قوة أبدانهم فظاهر أنهم جميعا كانوا كذلك في قوة خلقتهم، أنهم يكلفون بأعمال هائلة جدا ويضحون تضحيات جسيمة، فيؤيدهم الله تعالى على ذلك وبالأخص كلام الملائكة واصطناعهم. فإن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم مسندا ركبته إلى فخذه ونزل عليه الوحي فارتبط فخذه حتى كاد يموت من شدة وقعه، ولذلك لا يعانونه من الشدة من الوحي، من لم يقوى غاية القوة لا يمكن أن يتحمله، لذلك قواهم الله. النبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم، لكن فيما يتعلق بالقوة ترى أيضا قوة عجيبة والناس يشاهدونها في كل الأمور، سواء كان قوة العقل أو قوة الروح أو قوة البدن، حتى قوة الاجتماع عقد لها القاضي إياد رحمه الله وبعده فقلنا في نسبة لبني إسرائيل ذكر الله ابتداءهم في القرآن وتكليفه لهم وأنه فضلهم على العالمين بمن أرسل فيه من الرسل، فهو في الوقت الواحد يكون فيهم عدد من الرسل في بعض الأحيان. وبالنسبة لقصة عيسى وزكريا في الوحي المنزل إليهما الذي أمر بكم جريهم، يقتضي ذلك أن بني إسرائيل يشكون في خبر الواحد حتى لو عرفوا أنه نبي فإنهم يريدونه ويكذبونه ويشكون في خبره، لكن إذا جاءهم من ليس معه في مكان وجاء بنفس الخبر صدقوه. فهذا من باب أن بني إسرائيل قوم وحي لا يصدقون خبرا حتى لو كان من نبي مصر يعلمون في الخبر، لذلك قال موسى فيما حكى الله عنه بني إسرائيل قالوا يا قوم لم تؤذونني قد تعلمون أني رسول الله إليكم. بالنسبة للأنبياء جميعا أحياءهم في قبورهم، ورد في ذلك 16 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم، لكن حياتهم حياة برزخية ليست كالحياة الدنيا على الأرض، وإذا قبضهم الله إليه فمنهم من يبقى في مدفنه المبيت في نبيه ويعرف مكانه، ومنهم من ينقره الله حتى بجسده إلى حلف الساحة، ولا يعرف اليوم قبر نبي من الأنبياء من جزمه غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يعرف أن بمكة قبر إسماعيل عليه السلام وكذلك آدم عليه السلام عدد من الأنبياء. قال بعض الصحابة إن حول الكعبة 70 نبيا ودخل فيها 70 نبيا، وبالشام دخل عدد كبير منهم، قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت قبر موسى انه عند الكثير الاحمر في طريق الشام انه كان عنده دارهم اياه، الإسلام رب الإسلام. لا بالنسبة لقبر إبراهيم عليه السلام يقال إنه في المكان الذي يسمى المدينة الخليل، لكن لا يعرف القبر بعينه، إنما يتلقى عن قبر من إسرائيل، وليس لهم إسناد متصل وليس لهم تواصل أيضا، والإسناد من خطايا هذه الأمة من ذلك انقطع خلاص لا يعتمد عليه، لكن مولنا فقط يكون مجرد مولنا. بنو إسرائيل يأخذون هذا مكان قبر إبراهيم، وفي قبور عندهم واضح قبر إبراهيم وقبر زوجته وقبر يعقوب إسحاق ويعقوب، ولكن الله أعلم بحال ذلك. يعقوب الذي يبدو أنه توفي من يسرى لأنه قطعا تهاجر إليها إلى يوسف. بالنسبة لجزاءات الأنبياء أكثرهن يختارن لذلك اختيارهم، فيختارهن الله طيبات من طيبين كما قال تعالى وطيبات من طيبين وطيبون من طيبات أولئك هم مبرهون مما يقولون. وبذلك أكثر زوجات الأنبياء زوجات لهن في الدنيا وفي الآخرة، ومنهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لواحد أنزل الله فيهن القرآن وأعلى منزلتهن وشرف درجتهن، وهن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وزوجاته في الدار الآخرة، وهن أمهات لكل مؤمن به، ويجزم بأنهن جميعا من أهل الجنة قطعا، ويلزم الإيمان بذلك. وأما زوجة نوح وزوجة لوط فقد أخبر الله وقد جعلهما الله مثلا للكافرين وضرب بهما مثلا للكفار، وذكر أنهما صالتاهما. ونص العلماء على أن هذه الخيانة ليست خيانة في ما يتعلق بالزنا أو نحو ذلك، وإنما هي خيانة فيما يتعلق بما تملك عليه من الإسرار، فكانتا تنقلان أخبارهما وإسرارهما إلى أعدائهما، ولذلك لم يجيهما الله. فأهلك امرأة نوح مع قومه، وأهلك امرأة لوط مع قومها أي قريبا منهم، وما هي من الظالمين البعيد. نعم. ليست هاتان المرأتان من أهل هذين النبيين، بل عوضهما الله خيرا منهما، فليست زوجتين لهما في الآخرة، وإنما هما زوجتان في الدنيا، وقطع ذلك بكفرهما، ثم زوجهما الله خيرا منهما. ولكن كان هذا من ابتلاء هذين النبيين الذي هو إعلاء لمنزلتهما ورفع لدرجتهما. وكذلك ما جاء في جواب الله تعالى لنوح عليه السلام عندما قال النبي من أهلي وإن عليك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلي شيء، إنه عمل غير صالح. فلا يقصد به أنه ليس من أهله بمعنى من ذريته، بل المقصود أنه ليس من المؤمنين، لأن أهله الذين وعدهم الله وعده الله بإنجائهم هم الذين آمنوا به، ولذلك قال وما آمن معه إلا قليل. فأهله هم المؤمنون به، وهذا الولد كان يظنه من المؤمنين به، ولكن الله أخبره أنه ليس كذلك فقد كان منافقا، ولهذا حين أمره أن يركب معه السفينة امتنع عن ذلك، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وما قوله إنه عمل غير صالح، أي إن إيمانه عمل غير صالح، هذا أرجح شيء في التشكيك. ولذلك في القراءة الأخرى إنه عمل غير صالح، إنه هو عمل غير صالح، ثلاثة أنواع لتلك الجهة. فقال طائفة من أهل العلم معنى إنه عمل غير صالح أي أنه هو كسب غير صالح، إذا كان هو لم يصلح، فالولد عمله ولد كان عمله، لكن هذا الولد من عينه غير صالح حيث لم يكن من أهل الجنة. شوف بعتاب الله لنوح عليه السلام في دعائه هذا ليس أكبر من مما فعل، لأنه بين أن العتاب فقط على مسألته على أنه ورنا أن الله أخلف الوعد، فأراد أن ينكره بالوعد وأن يشيره هذا الولد أنه من أهلي. ولذلك اعتذر نوح من هذا فقال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بهذه وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فتاب الله عليه. فتوبته من دعائه لأنه دعا ما لم يأذن له به. ولذلك يعتذر بها يوم القيامة عندما تطلب منه الشفاعة فما تنذكر بحديث الشفاعة. بالنسبة لرفع إبليس ليس كرفع إبليس. إبليس لم يرد فيها أنه سينزل بل أخبر الله أنه رفعه مكانا عليا. قال المكان يحتمل وأن يكون رفعا معنويا ويمكن أن يكون رفعا حسيا ويمكن أن يكون لرفعه وجسده ويمكن أن يكون لجسده بعد موته ويمكن أن يكون لرفعه وقد كل ذلك محتملون ولم يرد فيه شيء مفسره لكنه رفع بعد موته. وأما عيسى فإن الله توفاه في الدنيا بمعنى أنهى رسالته فقد أدى مهمته وانتهت رسالته وهذا معنى إني متوفيك ورافع إليك. وقد رفعه الله حيا بروحه وجسده ولذلك سيعود كما رفع. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سينزل حكما عدلا وقت صلاة الفجر عند المنارة الزبائن شرقية دمشق وسيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم سيكسر الصليب ويحصل الخنزير. وهذا في الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرشد له أيضا قول الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل الموت ويوم القيامة يكون عليه شهيدا. وسينزل بين ملكين يمينه على أحدهما ويسارف على الآخر كان ما خرج من بينات إذا رفع رأسه تحضر معه من الجمان وإذا طاطعه تساقط منه. ولا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ما تنسينه ونفسه حيث يضمه بصره هو الذي يقتل النفس حد الكافر.